ابن سالية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرف منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمع وطاعه، وإن تأمر عليكم أحد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا في الدنيا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وكنا أخذنا الفقرة التي فيها قوله رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين، ولهم كل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نخوض بالله ولا نمارس في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. هذا آخر ما أخذناه في هذه العقيدة المباركة، وأردنا من بعض إخواننا أن يقرأ لنا من عند قوله رحمه الله عليه السلام وبركاته: وأصل القدر سر الله تعالى في الخلق، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مسلم عند أخينا محمد سبيل. وأصل القدر
الله تعالى في خلقه،
لم يطلع
على ذلك ملك مقرب ولا نبي مسلم، فالتعمق أن نظر في ذلك ذريعة
ذريعة فهذا جمله لا على سبيل التفصيل، من اراد التفصيل رجع الى الشروح والكتب التي الفت في هذا الباب ككتاب شفاء العدل في القضايا والقدر والمشيئة والحكمة والتعليم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه جمع فأوعى وأوفى وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى. نعم، وشيخه من قبله المجلد الثامن من مجموعة فتاوى القدر، مجلد القدر والثامن من مجموعة فتاوى. نعم، أقصد استفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجلد بالرد على القدرية والجبرية والأشاعرة الذين خلقوا اتباع القدر والمشيئة. نعم،
فهذا
جملة تفضل.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو مروض قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر. فإنكار العلم الموجود كفر.
محمد، فإنكار معنى الإنكار
شهود.
فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد كتب، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد صدق علمه في كل
كائن من
خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مظلما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله.
من أراد أن يكون خطيبا للقرآن فليحفظ هذا المسجد، خلي بين يديك. نعم،
وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، حيث قال تعالى في كتابه
كما قال تعالى في كتابه
وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن طار من
ده عند عمرو حسان.
فويل
وين ما معناه وادي الجنة صح؟ حديث هو ضعيف، تنتبه. ها؟ انتبه يا شيخ العرب، درسيكم هذا هناك؟ بالعرب. طيب، انتبه جزاك الله خير. ها؟ إذا ويل كلمة وعيد، ويل كلمة وعيد وعذاب وتهديد. نعم، فويل لمن صار لله تعالى في القدر. أين زميلك عريف؟ بتأخر. جميل، يمشي.
وأحضر النظر في قلب السقيمة.
خصيمة إعراب عنه. إعرابه ويل لمن صار، شوف هذه الجملة الأول تضح لك الأمر، ويل لمن صار لله تعالى في القدر قصيد. ها، صار تعمل ايه؟ عمل كامل صح؟ نحو كامل. إذا خصيمة خبرة. نعم،
وأحضر النظر في قلب السقيمة لقد التمس بأغنية صحة الغيب سرا.
ارفع الصوت كأنك منذر غيث النصارى وباب الحصر.
لقد التمس لقد التمس بيومي في سحب الغيب سر الكتيمة وأحضر النظر فيه قدر
وعاد بما
قال فيه الساكن الحكيم.
نعم.
والعصر الكرسي حق وهو مستغنى عن الكرسي وما دونه.
هو مستغنى عن العصر.
هو مستغنى عن العصر وما دونه.
وما دونه.
هو مستغنى عن العصر وما دونه.
أحسنت محيطاً.
ومحيطاً
بطريقة مشغول بأهداف الامتحان الصح معظم نقطة. عند أخينا أحمد حاسة أن التنتهي. ما في؟ عند واحد من الإخوان. عند أخ أيوه محمود. بسم الله.
محيطاً بكل شيء. كل شيء.
إذا أخوكم ما كان بعد تتجبروا عليه.
مخيط من كل شيء
مبقى وقد نعجز عن التحاكم
في
الضوء. يعني كل ناخذ من كل جهة
ونمثل.
ونقول نجي بعد شوية للجماعة أصحاب الأظهر والأفضل. تم التعجل. بسم الله.
ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتمكين وله بكل ما قال وأنكر مصدقين.
ولا نخوض في الله
ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على سيد علمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه
محمدا
صلى الله عليه
علمه سيد محمدا
محمدا صلى الله عليه محمدا صلى الله عليه وسلم.
سلام. مش الله وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء حياكم الله وسلم ولا نقول بخلطه
ولا نقول بخلطه ولا نخالفه
ولا نخالفه
ولا نخالفه بالجماعة
المسلمة ولا نكفره
ولا نكفره
ما لم يستحل أحسن بقية فترة ولا نقول لا ضر مع الإيمان ذنب لمن عامل. جميل. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه ويدخله الجنة برحمته ولا نأمن عليه ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمصيبهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما يال القبلة. هاتان فقرتان. الفقرة الأولى قوله رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه ويدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى وفضله. في هذا إشارة إلى ما عليه المرجئة الذين يجذمون ويقطعون لهؤلاء المحسنين من المؤمنين، فإن المحسنين من المؤمنين غير معصومين، فربما يقع بعضهم في الزلل لأن العصمة للأنبياء والمرسلين. المرجئة يقطعون ويجزمون بأن هؤلاء مغفور لهم ومعفون عنهم وأنهم داخلون الجنة لا محالة من أول وهلة، الخوارج على عكس هؤلاء، وأهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، فيرجون المسلمين ولا يقطعون أنهم في الجنة جزما إلا من جاء فيه النص في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل هو المعروف عند أهل السنة والجماعة، أننا لا نقطع بمعين بجنة أو نار إلا ما جاء فيه النص. أما المسلم فنرجو أن يدخل الله الجنة رجاء، وأما المسيء فلا نقنطه من رحمة الله. هذا الأصل نعمل به تجاه أنفسنا، تجاه ذواتنا، وتجاه الآخرين، لنشهد لمعين بجنة ولا نار، لأن الجنة والنار ملك لله، فلا يجوز لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يجزم لأحد بجنة ولا نار. هذا موسى عليه السلام كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري، لما طلبت منه المرأة العجوز في بني إسرائيل أن تكون معه في الجنة، فبادر عليه السلام بالجزم لها والقطع لها ووعده، حتى أوحى الله إليه أن ينزل لها على شرطها وحكمها. فنزل موسى عليه السلام بعد الوحي والخبر من الله سبحانه وتعالى. كذلك انظر إلى الوعيد الشديد في من خالف هذا، كما في الحديث الصحيح أن رجلين كانا متواقيين في بني إسرائيل، أحدهما مسرف على نفسه، والآخر عابد طائع مستقيم، فلا زال العابد يأتي المسرف المذنب فيقول اتق الله وأقلع، فكان المسرف يقول إنك لم ترسل علي وكيلا، ولا زال الطائع التائب العابد يذكره بالله. حتى جاء يوم من الأيام غضب ذلك العابد من شدة وكثرة تذكيره لذاك المسرف، فقال والله لا يغفر الله لك أبدا، فأماتهم الله ثم بعثهم وقال من ذا الذي يتألى عليه، فقال الله عز وجل لهذا العابد أكنت على ما في يدي وكيلا أو عليما، فوالله لقد غفرت له، وأمر بالعابد أن يدخل الجنة، أن يدخل النار. لماذا؟ لأن هذا جناية وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كونك تجذب وتقطع بأن فلان من الناس من أهل الجنة أو فلان من الناس من أهل النار، هذا تعدي وتجاوز وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد بعض الناس تسمعه يقول فلان لا يورد على جنة بسبب عمل من الأعمال رآه أو معاملة، وفلان من أهل الجنة. لا، صبي صغير
هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فقال بعض النسوة: طوبى لا عصفور من عصافير الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم وقد نهاهم عن ذلك: وما يدريكم، فإني رسول الله ولا أدري ماذا يفعل بي ولا بي. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تستمسك هذا الأصل الذي اشتمل واحتوى على الإنصاف والعدل وحسن الأدب مع الله والوقوف عند حدود الله، نلت خيرا كثيرا. رب رجل يزكي نفسه فيقطع لنفسه الجنة، ورب آخر يسرف فيقنط وييأس من روح الله ويجزم لنفسه بالنار. فلا تجزم في حق نفسك ولا تجزم في حق غيرك إلا من جاء في الدليل كالعشر المبشرين بالجنة وغيرهم أهل بدر. قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بيعة الرضوان كانوا 1400. لقد رضي الله عن النبي والذين معه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لماذا؟ رضي الله عنهم مقتضى دخول الجنة. وليس هؤلاء فقط المبشرون بدخول الجنة، المبشرون بدخول الجنة كثير. كذلك من وعدوا بالنار وسموا في كتاب الله كأبي لهب وفي السنة كأبي جهل أو فرعون في كتاب الله وغيره ممن جاء النص عليه أنه في النار، فنحن نقف مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في من سموا إما بالجنة وإما بالنار، ولا نتجاوز. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين. المحسنون هم الذين يأتون الواجبات ويفعلون المستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، الذين هم سابقون. هؤلاء السابقون هم المحسنون من المؤمنين. أن يعفو عنهم، أن يعفو عنهم ربهم سبحانه وتعالى إذا وقعت منهم زلة أو معصية، ويدخلهم الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. قال: ويدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم. وأما قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، المراد بالباء هنا باء السببية بسبب أعماله، وإلا الأعمال لا تساوي ما في الجنة من منازل ونعيم وتكريم وخلود وما إلى ذلك. فالباء المنفية في الحديث باء العوض: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. والباء المثبتة في الآية باء السببية، ولا تعارض بين باء العوض وباء السببية. هذه لها معنى وتلك لها معنى آخر. قال: ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم إذن لا نأمن عليهم كما هو شأن المرجئة، ولا نطنطهم ولا نمائسهم من رحمة الله كما هو شأن الخوارج والمعتزلة. فلذا المؤمن يعبد الله بين جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. بهذين الجناحين يستوي سيره وسلوكه إلى الله. الرجاء قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمتهم ويخافون عذابهم. هؤلاء الملائكة كذلك، الأنبياء المرسلون كذلك، ويجب أن نكون كذلك من بعدهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمتهم ويخافون عذابهم. ووصف الله عز وجل الأنبياء أنهم يدعونه رغبا ورهبا، رغبا رجاء، رهبا هو الخوف. فبين الجناحين وبين الأمرين يسلك السالك إلى الله. فالخوف يمنعه من الوقوع بالمعاصي، والرجاء يدفعه إلى فعل الطاعات والاستقامة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وتكملة هذه الفقرة يقول: ولا نأمن ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم، كما قال تبارك وتعالى: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا نخاف عليهم ولا نطنطهم، نخاف على المسيء، نخاف على المسيء ونرجو للمحسن. بين هذين الأمرين يسير السني، يستغفر المسيء ويرجو المحسن. أما المشرك فقد سد الباب على نفسه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدواوين ثلاث، ديوان لا يغفره الله هو ديوان الشرك الأكبر، وديوان لا يتركه الله هو ديوان المظالم بين العباد، وديوان يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه. ديوان يغفره الله وديوان لا يغفره الله الشرك الأكبر، وديوان لا يتركه الله المظالم. ولذلك ينصب لهم جسر يأخذ بعضهم حقه من أخيه على هذا الجسر، القصاص، حتى إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء. وهناك في مسند أحمد زيادة: يؤخذ من النملة للنملة. فإذا كان هذا القصاص بين العجموات من البهائم والحيوانات، فما بالك فيما يقع بين الأدميين أو بين الإنس والجن. فالله المستعان الأمر جد خطير. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الصحابة وينبههم بقوله: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس مصطلح الذي عندهم المفلس من الدرهم والدينار، هذا المتعارف عليه بين الناس. لكن الإفلاس الحقيقي ليس الإفلاس من العملات، او من الدراهم والدنانير، انما الافلاس الحقيقي الافلاس من الحسنات والاستغناء بالسيئات، هذا هو الافلاس. فنبه النبي عليه الصلاه والسلام بقوله: ولكن المفلس من جاء يوم القيامه بحسناته ولكنه سفه هذا وشتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا، فياخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاته على ظهره القصاص. اذا المؤمن الموحد وفق بان اذا كان من المحسنين نرجو له عفو الله ودخول الجنة، ولا نقطع ولا نجزم. والمسلم الموحد المسيء نخاف عليه من عذاب الله ومن سخطه وغضبه، واما الكافر المشرك فهو تسبب في اغلاق الباب على نفسه، اغلق على نفسه باب المغفرة لانه لقي الله وقد اشرك به معه غيره، وقد طلب منه وهو في صلب ابي ادم الا يشرك بالله شيئا فابى الا الشرك، فكان الامر كما تعلمون ولا يخفى عليكم. والعلماء ذكروا في باب الرجاء امورا وشروطا، قالوا: الانسان اذا كان راجيا فلا بد ان تكون في ثلاثه شروط: الاول محبه ما يرجوه، الانسان يرجو الجنه، يرجو رضا الله، يرجو المقامات العاليه، يرجو الفوز والفلاح في الدنيا والاخره، يرجو التمكين لهذا الدين، فيجب عليه ان يحب ما يرجوه. وتصور ان رجلا يرجو غرضا ساميا ومقصودا نبيلا وهو لا يحبه بل هو يبغضه، لن يسير سيرا حديثا بطرف. نعم، ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحب من اصحابه ان يراهم متهاونين في الهمة العالية وطلب المعرفة. لما جاءه أعرابي وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلم بدلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يسأل هذا الأعرابي شيئا من أمور الآخرة، فقال: أريد ناقة وأعنزا أحلبه لأهل. فتعجب صلى الله عليه وسلم وقال: أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى عليه السلام لما خرج من مصر أصابهم شيء من الظلمة، لم يعرفوا اي اتجاه اتجاه، وهذا من الابتلاء. فلما اظلمت عليهم الارض تذكر موسى مع كبار بني اسرائيل: اتعلمون بشيء نحو هذا؟ قالوا: معنى خبر بشيء نحو هذا؟ قالوا: وما الحل؟ قال او قالوا الكبار بني اسرائيل: لن تضيء لنا الارض الا ان نقف على جسد يوسف عليه السلام، ومعلوم ان يوسف دفن في مصر عليه السلام. فقال: ومن يدلنا على قبر يوسف؟ فقال: والله ما ندري، ما بقي فينا احد الا امراه ضعيف هي التي تدري اين قبر يوسف. فقال: علي بها. فأتي بالمرأة فقيل لها دلينا على قبر يوسف، فقالت والله لا أدلكم إلا أن تشترط لي أن أكون معك في الجنة مع موسى عليه السلام. فتوقف موسى، وهذا من ورعه عليه السلام كيف لا، وهو الكريم الكريم، حتى أوحى الله إليه أن ينزل على شرطها. فأخذتهم هذه المرأة ومشوا إلى بحيرة، فقالت أخرجوا هذا الماء، فأخرجوه حتى ظهرت الأرض، فقالت لهم احفروا هنا، فحفر فبدا جسد يوسف عليه السلام، فرفعوه فأضاءت الأرض كأنه النهار كما جاء ذلك في مستدرك الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال الأصحاب ويحثهم على طلب المعاني، ويقول لهم إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره الكتاب. جاءه الأنصار وقد كلت أيديهم من العمل ومارس الأعمال، إنما يأتون بالماء بالنزع والرشاء والحبال وهم أهل زرع، فقالوا نمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونسأله أن يدعو الله فيفجر لنا الأرض أنهارا وعيونا فنستريح. كلت أيدينا، كانوا أهل صرف. فلما أدعو النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا ما في أعينهم قال ما تسألوني من شيء إلا أعطاكم الله، أعطاكم الله إياه في هذا المقام. فلما سمعوا هذه المقالة وكانوا أهل عقل عصاف رجعوا واتصروا فيما بينهم أنهم لا يسألوا شيئا من أمر الدنيا في هذا المقام، وقد جاءوا عازمين. فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله اطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يدخلنا الجنة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فكانت لهم خير مما أرادوه وجاءوا من أجله فيما تعلق بأمر الدنيا. فالراجي عفو الله، والراجي جنة الله، والراجي مرضاة الله، والراجي أن يفوز في الدارين وأن يمكن في الدنيا وأن يكون من أهل الجنة في الآخرة. أول ما يجب عليه محبة ما يرجو ويطلبه ويتمناه. الثاني خوفه من فواته، الحذر أن يفوته، وهذا يظهر في أحدنا عندما تفوته صلاة الجماعة مثلا، صلاة الفجر في جماعة مثلا، إذا كان يندم وهناك شيء يؤلمه ويوجعه هذه أمارة على أنه يخاف كل الخوف أن يفوته هذا الأجر وهذا الثواب وفضل صلاة الجماعة وما إلى ذلك. إذن الثاني خوفه من فواته، يخاف أن يفوت هذا المطلب وهذا الذي يرجوه ويتمناه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنة الترمذي وصححه الشيخ الألباني عجبت للجنة ما مطالبها وعجبت للنار ما مآلها. ف كيف للهالك من النار ان يغضب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث وهم مهم جدا سعيه في تحصيله بحسب الامكان. سعيه في تحصيله بحسب الامكان. تصور ان رجلا عنده ارض يريد من وراها الارض محصولا وغلة في نهايه الموسم وهو لم يقم برعايه هذه الارض لا حراستها ولا بذرها ولا رعايتها ولا سقايتها ثم ينتظر في اخر الموسم محصولا. لو ان رجلا فعل هذا لقال الناس عليه اسفه السفهاء. ولو ان رجلا يرجو الولد والبنات والبنين ثم قال انا لن اتزوج ولن اخطب امراه ولن اعقد عليها ولن انجحها والناس اطلعوا على هذا لعدوه من افسد وارضع المجانين. فكيف لرجل يقول اني ارجو الجنه اني اخاف من النار ولا يسعى لتحصيل هذا. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليابسة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. كيف تريد النجاة وانت لم تسلك مسالكها وانت لم تسر في سبلها وانت لم تأخذ باسبابها؟ ولذلك قال العلماء اذا لم تكن هذه الشروط فالراجي ليس براجي ورجاء ليس برجاء انما هي اماني المفاليس. انما هي اماني المفاليس. ولذلك السلف الصالح جمعوا بين العمل والاحسان فيه وخوف ألا يقبل منه. وخلافهم جمع بين عدم العمل أو قلة العمل. جمع بين الإساءة والأمن. والأمن. الأولون جمعوا بين العمل والخوف. والمتأخرون إلا من رحم الله. جمعوا بين الإساءة والأمن. فبهذا نعرف الفارق بين الرجاء والأمان. بين الرجاء والأمان. وفي هذا المبحث ذكر العلماء أسباب المغفرة. فذكروا منها التوبة. للمغفرة أسباب. لنيل هذه المغفرة أسباب وضوابط وجهد وسعي واحد التوبة. كما قال ربنا تبارك وتعالى إلا من تاب. إلا الذين تاب. إذن لابد من التوبة. والتوبة هي العودة إلى الله بالندم والإقلاع والعزيمة على عدم العودة والإخلاص وأن يتوب المرء. ولا يسر الثاني الاستغفار كما قال ربنا تبارك وتعالى وما كان الله معذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار طلب المغفره. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستغفر ربه سبحانه وتعالى في اليوم اكثر من 100 مره. الثالث الحسنات كما قال ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والحسنة بعشر أمثالها إلى 100 ضعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فطوبى لمن غلبت عشراته أحاسيس. وخاب عبد وخسر إذا غلبت آحاده وأوتاره عشراته. مصيبة الحسنة بعشر أمثالها. هذا فضل الله. لو عملنا بغير هذا لكانت الحسنة بحسنة. وكيف تكون حسنة بحسنة؟ والله هو الذي وفقك وهو الذي أعانك. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول وبك أخاطب. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلا نعجب بأعمالنا ولا نتكل عليها، بل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الثالث الحسنات. الرابع المصائب الدنيوية. رب رجل يريد الله عز وجل رفع درجاته فيبتليه المصائب، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل من أمثل. وإذا أحب الله عبدا أو قوما ابتلاه، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. المصائب الدنيوية تكفر الذنوب. ما من مصيبة يصاب بها العبد حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من ذنوبه وخطاياه، حتى يرد على الله لا ذنب له ولا خطيئة. الخامس عذاب القبر. أعاذنا الله وإياكم منه. فعذاب القبر أهون من عذاب الأخرة، من عذاب النار. أول منزل منازل الأخرة القبر. فيعذب الشخص المراد بهذا الموحد صاحب الذنوب. وأما الكافر فإنه في الأخرة أو في النار إلى أشد وإلى أنت. السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب، من ثواب صدقة أو قراءة أو حج نحو ذلك. ما يهدى إليه من بعد الموت. والمراد ما جاء في النص، ما جاء في النص، جاء النص في الدعاء والاستغفار والصبر والحج والعمر وعتق الرقاب والصوم. ما جاء في النص نقول لأن العلماء اختلفوا فيما يصل إلى الميت من ثواب الأعمال، أي من أعمال الحج. فمنهم من عمم وأطلق كل شيء يصل، كل شيء يصل بما فيه الصلاة، بما فيه إهداء قراءة القرآن. وجماعة منعوا للكلية، وجماعة قالوا لا تصل أعمال البدنية أو المالية، أما غيرهم فلا يصل. والصواب كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى وذكره الحافظ ابن كثير، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فذكر الحافظ ابن كثير أن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن ما جاء في النص وهو الذي يصل ثواب. جاء في النص الولد الصالح يدعو له، الصدقة الجارية، العلم الذي انتفع به وما إلى ذلك. ما جاء في النص فعلى العين والرأس. أما استئجار رجل يقرأ القرآن ويأخذ الأجرة عليه فهذه بدعة محدثة متفق عليها بين السلف. وأما المعتزلة فأغلقوا الباب من كل جهة فقالوا لا يصل إلى الميت شيء، لا المنصوص عليه ولا المقيس عليه، والإمام الشافعي منع القياس في هذا لأن هذه مسألة غيبية، مسألة إهداء الثواب مسألة غيبية، ما الذي يدرينا أن الثواب يقبل من العامل ثم يصل إلى المهدى إليه؟ نحتاج إلى دليل. فمن هنا توقف الإمام الشافعي فيما لم يرد في نص وأعمل ما جاء في النص، فرحمه الله رحمة واسعة. وعلى كل حال قد استفاض الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب الروح له ومن الكتب المفيدة النافعة قرابة 50 صفحة في عرض هذه المسألة، وهو ممن انتصر إلى أن كل شيء يصل إلى الميت إلا ما كان من شأن التوحيد فلا ينوب فيه أحد عن أحد. ومن أراد منكم أن يراجع المسألة رجع إلى ذلك الكتاب المشار إليه. قال السابع مما يكون به غفران الذنوب ما يهدى إليه بعد الموت، لا سيما عمل الولد وإهداء عمل لوالده، فإن الولد من كسب أبيه كما في الحديث، وإن من بر الولد لوالده أن يستغفر له، أن يترحم عليه، أن يقضي بينه، أن يبره، وغير ذلك من العبادات التي جاء بها النص. قال الثامن أهواله يوم القيامة وشدائده مما يكفر به عن العبد، ولذلك يشتد الأمر في العرصات على أهل الإيمان على أهل التوحيد، يرجعون إلى الأنبياء إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى الخليل إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليه السلام ثم بالأخير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيشفع لهم ليكشف الله ما به من كرب ومن غم. التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعض من بعض، هذا أيضا من أسباب غفران الذنوب. العاشر شفاعة الشافع من الملائكة والأنبياء والصديقين الشهداء. الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، وهذا ثابت في الأحاديث المتواترة في الشفاعة التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وهم أسعد الناس بهذا الباب وهذا الأصل ولله الحمد. فبهذا نعلم أسباب المغفرة وتكفير الذنوب، وطالما ذكر العلماء هذه الأسباب في شرحهم لهذه الفقرة الطيبة المباركة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وهي قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم أي ربهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وهذه هي الحكمة والإنصاف، أنك لا تقنط الناس من رحمة الله ولا تؤمن الناس من عذاب الله. وكان الحسن البصري يقول لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تلقى أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلقى خوفا. من الناس من يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، تترك الناس مسلك التعمق والتوسع في المعاصي والذنوب ويقولون إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بقوله نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سر إلى الله بين هذين الجناحين، الترغيب والترهيب. نعم، الخوف والطمع في عفو الله سبحانه وتعالى، لهذا تسلك وتصل إلى سبيل النجاة وسبيل السلامة. وإلا كانت الأخرى الخوارج عبدوا الله بالخوف، الزنادقة والحلولية والصوفية غلاة صوفية عبدوا الله بالمحبة، والمرجئة عبدوا الله بالرجاء والطمع وتغليب العبد وما إلى ذلك. أما السني المستقيم المنضبط المستبصر فإنه ينظر إلى جناح الخوف وإلى جناح الرجاء ويتقرب إلى الله بمحبته ومحبة أوامره واجتناب نواهيه ومحبة أنبيائه ومحبة رسله ومحبة أوليائه، فلا يغفل عن هذه الأصول التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها. ثم قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهم لأهل القبلة أهل التوحيد. معنى والأمن، الأمن من مكر الله عز وجل، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تأمن مكر الله وأنت باطن على معصيته متماجن فيها لم تحمل التوبة، لا تأمن مكر الله أن يأتيك صباحا أو مساء، لا تأمن مكر الله أن يأتيك وأنت تلعب، لا تأمن مكر الله وأنت مصر على المعاصي مجاهر بها محارب لله ولدينه وأوليائه وأنبيائه. اتق الله عز وجل فلا تأمن مكر الله، وفي نفس الوقت لا يقنط العاصي المذنب، لا يقنط ولا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فلا تصل إلى اليأس والقنوط، فإن رحمة الله واسعة، ولا تأمن من غضب الله ومن عذابه وعقابه، فإن الله عز وجل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين لو أراد أن يوقعه بها، ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. فبهاتين الفقرتين يتبين لنا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة. الأصل الأول في الفقرة الأولى أننا لا نجزم لمعين بجنة ولا نار إلا ما عينه الكتاب والسنة. الفقرة الثانية عبادة الله بين الخوف والرجاء، فلا نقنط من رحمة الله ولا نأمل من عقاب الله. وفي الحديث والله لا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن أمنني في الدنيا أمنته خوفته يوم أن ألقى عبادي أو أن أبعث عبادي، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أن أبعث عبادي. فلا يجمع الله أمنين ولا خوفين على العبد، فإن خافه بالدنيا أمنه بالآخرة، وإن أمنه بالدنيا خوفه بالآخرة، لأن الأمن بالدنيا يوقع الرجل في المعاصي العظام بل في الكفر والردة والعياذ بالله، والخوف في الدنيا يسوق، فإن الخوف سوق يساق به العام. إذا كان يخاف الله فهذا صوت يسوقه إلى مرضاة الله وإلى طاعة الله وإلى البعد عن محارب الله عز وجل. بهذا أنتهي معكم حول هاتين الفقرتين فيما يتعلق بعقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله عز وجل الأسبوع المقبل معنا هذه الفقرة الهامة العظيمة، وهي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان والإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كل حق، والإيمان واحد وأهله في أصل سواء، والتفاضل بينهم في الرشد والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله طعام وأتبعهم للقرآن، والإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. وهذه الفقرات هامة للغاية لأنها تتكلم على الإيمان عند أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من خوارج والمعتزلة والمرجئة. وسيظهر لنا جليا في هذه الفقرات ما ذهب إليه طائفة الأحناف في حصرهم الإيمان في اعتقاد الجنان وإقرار اللسان، ولم يدخلوا الأعمال في حقيقة الإيمان. فإلى ذاك الحين ومدارسة هذه المباحث هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.